أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. آمين يا رب العالمين. لا زال الكلام في أفعال الحاج، وأنهينا واجبات ومستحبات ومسائل في الإحرام، ووصل الكلام إلى تروك الإحرام. يقول المصنف رحمه الله: ويلحق بذلك، بذلك يعني بواجبات ومستحبات الإحرام وبمسائل الإحرام، يلحق تروك الإحرام، ويلحق بذلك تروك الإحرام، وهي التروك محرمات ومكروهات. فالمحرمات في الإحرام 20 شيئا. الأول مصيد البر. مصيد يعني الصيد نفسه، يسمونه المصيد، يعني ما يصاد من الحيوان البري، والتخصيص للبر لأنه النصوص القرآنية جاءت بسم الله الرحمن الرحيم: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالقضية كما هي واضحة خاصة الصيد في البر، والصيد هو الحيوان الذي يمتنع، يهرب، يفر، مو حيوان بري. أي والنصوص واضحة: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا الصيد في الوضع الطبيعي حلال، لكن أنت محرم لا تعتدي على أي حيوان، ورح يجينا حتى هوام الجسد، أنت أضعف من هوام الجسد فضلا عن الحيوان الذي يصاد. لأنك في الإحرام، لكن حينما تكون محل فهو حلال لك، وإذا حللتم فاصطادوا. فتشوف التأكيد والنصوص القرآنية على حرمة الصيد. أول التروك هو الصيد، مصيد البر، التخصيص بالبر لأنه صيد البحر يجوز. الحرمة ليست فقط في الصيد، اصطيادا فهو حرام، ورح يجينا أنه في كفارة أيضا، أو أكلا أيضا حرام. الأكل حتى لو كان الذي صاده محل، لكن أنت كمحرم لا تأكل من الصيد، اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل، فضلا إذا صاد محرم. فيصاد لك طير واحد هو محل مكمل أعمال، أو هو يعني صايد منطقة خارج الحرم فجاب دخل إلى مكة وأنت محرم لا تأكل منه. بعد وإشارة، هاي يسمونها الإعانة، تأشر ذاك الطير، تأشر الواحد هو يريد يصيد، هذا حرام. ودلالة، الدلالة لا، الآن ما تأشر أنت، بس تطف الدلالة تفهم الآخر بأنه يوجد صيد في المنطقة، مثل تطيل الخارطة أن هاي المنطقة بها طيور، روح صيد. إذا أنت محرم هذا حرمة عليك، أي أو فد علامة، تأشر له على علامة وهكذا، أي فبصورة غير مباشرة تفهم الآخر بطريق غير مباشر بوجود شنو، بوجود الصيد. فهذا كله من باب الإعانة على الصيد. بعد وإغلاقا، الإغلاقا يعني حبس الصيد. الآن هو تقول حرام أكله، حرام أصيده، أنا راح أحبسه، أحوطه بمكان هذا الطائر، هذا الغزال، هذا أي حيوان يصاد، وبعد أن أكمل الأعمال أجي لحق بعد ذبحه أكله. فالإغلاق هذا الحبس أيضا ما يجوز. وذبحا، هسه تقول انا ما صدت جماعه صادوا، انا فقط راح اذبح الطير او الحيوان هذا الذي مصاد، ايضا حرام. فشوف المصاديق للحرمه ليست فقط الاصطياد، الاكل والاعانه والاشاره والحبس والذبح وهكذا. يقول: ولو ذبحه كان ميته، لانه به حرمه، هذا حاله حال الحيوان الغير مذبوح المخنوق، ميته هذا بعد حرام، ميته حراما، يعني حراما اكله. والحرمة بالأكل مو بس على المحرم، على المحرم، على المحل والمحرم. وكذا يحرم فرخه، ليس فقط الصيد، فرخ الصيد أيضا حرام. يعني هذا الصغير الآن من الطيور، الصغير من أي من الحيوانات التي تمتنع تهرب وهكذا، هذا كله حرام. وبيضه، بيضه بعد هذا أيضا يحرم أخذه مو صيده، أيضا حرام. والجراد في معنى الصيد البري، وقع الخلاف في موضوع الجراد، هل هو من الحيوان المائي أو البري؟ لا، بعد هو واضح من الحيوان البري، والجراد في معنى الصيد البري، يعني شنو في معنى الصيد البري؟ يعني لا يجوز اصطياده، حيازته، حبسه، كل هذا الأكل وهكذا. بعد يقول المصنف: ولا يحرم صيد البحر، لأنه القرآن يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أي بينما الله تعالى حرم صيد البر ما دمتم حرم. صيد البحر شلون نحدد هذا الحيوان؟ هل هو مائي أم بري؟ البعض بعض الحيوانات برمائية، يعيش في الماء ويعيش. يقول: صيد البحر الضابط مالته وهو ما يبيض ويفرخ في البحر، يعني هو مثل الآن يكون عيشته في البحر ووجوده في البحر، فهذا الحيوان بعد شنو؟ جائز. الأسماك كلها جائز، أي حيوان في البحر جائز، لا يحرم صيد البحر. بينما الذي يعيش ويفرغ في البر مثل الطيور، البر يعني أعم من الأرض، الأرض والسماء، الطيور غيرها، الطيور أول تالي تنزل الأشجار أو إلى الأرض. أي فكل ما يكون خارج البحر ويعتبر صيد حرام. الصيد الذي في البحر، لأن البعض يقول إحنا مو نصيد سمك، أي صيد البحر أو صيد الماء يعني بصورة عامة جائز، حل لكم صيد البحر وطعامه، هذا كله جائز وإن كنت محرما. إذن الحرمة فقط في صيد البر وهو الحيوان الممتنع، والحرمة تشمل حتى بيضة صغيرة وهكذا. المحرم الثاني أو الترك الثاني للإحرام النساء. القرآن يقول: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يفسر بتفسيرين، أما هو التفسير الأول خصوص النكاح والجماع، وأما هو مطلق الاستمتاعات. هنا في باب الحج الامتناع عن النساء بمطلق الاستمتاعات، لذلك المصنف شي يقول: والنساء، يعني غير الصيد أيضا النساء حرام. النساء يقصد النساء التي يجوز للمرأة يستمتع معها مثل الزوجة، فضلا عن الأجنبية طبعا، هي بزوجتك وحلالك، لكن هنا شنو؟ تحرم. وهاي الأحكام مشتركة، يعني قبل قليل ذكرنا الصيد حرمته مو بس على الرجال، رجال ونساء. النساء حرام على الرجال، كذلك الرجال حرام على النساء، يعني من راح نذكر أي قضية هي مشتركة ما عدا بعض الأمور الخاصة مثل لبس المخيط أو التضليل، خاصات بالرجل. والنساء وحرمة النساء بيش اللي هي الآية تقول رفث لا رفث، وطيا الجماع حرام للرجل والمرأة إذا هم محرمين، مع العلم هي زوجته، هي يقول هنا بعد موضوع خاص. ولمسا هذا اللمس مع الشهوة، وعقدا العقد نفسه تعقد الزواج حرام، وعقدا لنفسه ولغيره، هسه هو مرة يعقد لنفسه ومرة لا، هو إنسان متشرع وشافه جماعته على عقد إنه مولانا، هم حرام ما دمت محرم. وهم محرمين بعد. وشهادة على العقد، زين أنت لا تعقد بس تعال أوقف، يستحب الإشهاد على العقد، أيضا حرام. وإقامة، إقامة الشهادة يعني تحمل الشهادة، تحمل الشهادة إنه بس أوقف اسمع، لا تكون شاهد، بس خاف إن يوم من الأيام يتذكرك، يقول هذا أيضا حرام. ولو تحملها محلا، زين الآن راح نحملك الشهادة، أنت قبل من كنت وياهم بالعراق أنت مو كنت حاضر بالعقيد، إذا نريد نحملك الشهادة وأنت محرم تتحملها، يقول أيضا ما يجوز. ولو تحملها محلا هنا وهو اليوم محرم، فإقامة وتحمل الشهادة ما يجوز، حتى لو حضر العقد بالعراق، بالعراق محلين، لكن هناك وهو محرم يردون يتحمل الشهادة ويثبت الشهادة، هذا ما يجوز. يقول: ولا بأس به بعد الإحلال، هذا كله لا بأس به طبعا، مو بس الشهادة، من يحل الإنسان يتحمل الشهادة ويشهد ويعقد لنفسه ويعقد لغيره ويطأ زوجته ويلمس زوجته، هذا كله جائز. ولا بأس به بعد الإحلال، هسه لا بأس به شنو؟ التحمل لو مطلق ما ذكرنا، والمفروض مطلق ما ذكرنا، لأن هاي أمور محرمات للإحرام، وإذا صار إحلال بعد كلها حلال. بعد: وتقبيلا أيضا مع الشهوة حرام، ونظرا بشهوة، التقبيل والنظر بشهوة حرام، هذا من محرمات الإحرام. وكذا الاستمناء، الاستمناء طبعا هو بالأصل يكون حرام إذا مع غير الزوجة، إذا مع الزوجة حلال. هنا كتاب الحج في محرمات الإحرام يكون حتى مع الزوجة حرام، وكذا الاستمناء يعني أيضا يحرم بشهوة، يعني مو استمناء هو يطلب خروج المني، مو استحلام نايم وقاعد شاف روحه مجنب، لكن لا بدون تعمد. تفريع، التفريع يرتبط بموضوع العقد بالزواج، إذن التفريع يعني أفرع راح تجينا اللي هن فرعان، أي حول اللي يرتبط بموضوع حرمة النساء. يعني الأول الفرع الأول إذا اختلف الزوجان في العقد، وهم أوقعوا العقد أجروا العقد، فواحد ادعى قال إحنا أجرينا العقد وإحنا محرمين، واحد قال لا ما محرمين، فشنو التكليف هنا؟ فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام، يعني وقوع العقد وقت الإحرام، إجراء وقت العقد مع وقت الإحرام، وأنكر الآخر. هسه ما ندري يا اللي ثبت ويا اللي نكر. القول لمن ناخذ؟ يقول القول قول من يدعي الإحلال، فالقول يعني قول المنكر هنا، فالقول قول من يدعي الإحلال، المنكر هو المنكر للإحرام، الذي يدعي الإحلال ما ندري رجل مرأة، فصحة العقد هي اللي ناخذ بيها. ليش هنا أنا ما نقول لا، ليش ما ناخذ بالقول الآخر؟ مو هو احنا الأمرين متساويين، شنو الترجيح اللي خلانا نرجح قول المنكر للإحرام يعني قول الإحلال؟ ليش ما ناخذ قول الإحرام انه هذا اكو واحد من عندهم قال اجرينا العقد في حال الإحرام؟ يقول لا، هذا الترجيح بمرجح، احنا الترجيح الباطل اذا بدون مرجح، رجحنا احد القولين لوجود مرجح. شنو المرجح؟ يقول ها احنا ناخذ بالاصل، الاصل بالعقد هو الصحة، الاصل بعمل المسلم هو الصحة، الحرمة البطلان ذن قيد زائد، وذن عند الشك ما ناخذ بيهن الا يثبتن، فالاصل ان المسلم عمل على الصحة عقد على الصحة، فعقده في حال الصحة يعني في حال الإحلال، تشكون بأنه يمكن في حال إحرام، الأصل مو الإحرام، الأصل الإحلال، أصلنا إحنا الآن محلين، حالة الإحرام حالات نادرة تصير ساعة ساعتين تكملون أعمال، فهذا الأصل. زين يقول فهنا فالقول قول من يدعي الإحلال يعني صحة العقد، ترجيحا لمن لجانب الصحة. زين هذا هنا من رجحنا جانب الصحة، الآن يعني العقد صحيح، يقول العقد صحيح، العقد نافذ، العقد نافذ، المهر المرأة تستحق تمام المهر؟ يقول نعم تستحق تمام المهر. زين ليش أؤكد على هذا الموضوع؟ لأنه هيرتبط بالموضوع اللي بعده. يقول لكن هنا فد مثال آخر أو فد موضوع آخر، لكن إن كان المنكر المرأة، هو هسه احنا بكل الاحوال قلنا راح ناخذ بمن مو بالمنكر، راح ناخذ من يدعي الاحلال، ها راح ناخذ بالمنكر اللي هو شنو الذي يدعي الاحلال، لانه المثبت عندنا بانه واحد قال احنا في حال احرام، المنكر قال شنو؟ قال احنا في حال الاحلال، يعني العقد صحيح. اذا كان المنكر المرأة، المرأة تقول احنا عقدنا بحال الاحلال فعقدنا صحيح، الزوج شي يقول؟ الزوج لا، يقول احنا بحال الاحرام مثبت للاحرام فعقدنا باطل. هنا كان لها للمرأة يعني نصف المهر، ليش إلها نصف المهر؟ هذا على القول الذين قالوا من الفقهاء بنصف المهر، يقول بأنه هي الآن قاعد تعترف شنو؟ تعترف أن زواجها صحيح، وهو يقول لا زواجنا مو صحيح وقع، فهي المفروض إلها كل المهر، راح نعطيها نصف. ليش؟ لاعترافه، اعتراف الزوج بما يمنع من الوطئ، انه هو العقد في حال احرام، والعقد في حال احرام يعني يجوز النكاح؟ ما يجوز. العقد في حال احرام صار مانع من وطئها، المنع من الوطئ يعني تعبير اخر الطلاق قبل الوطئ، الطلاق حين العقد وقبل الدخول قبل الوطئ، شنو اللي يترتب عليه؟ نصف المهر. المنع قبل الوطئ هم عليه نصف المهر، هذا القول الذي قالوا فيه جماعة، لأنه الزوج الآن اعترف أكو مانع اللي هو الإحرام، فيقول أنا ما أنطي كل المهر، أنا أكو مانع مثل اللي يطلق قبل الدخول أعطي نص المهر، المرأة تقول له لا تعطيني كل المهر، أنا أقول إنه عقدنا وقت الإحلال وأنا استحق تمام المهر. هنا الذين قالوا الاستحقاق للمرأة نصف المهر قاسوا هذا المانع اللي هو الإحرام. الإحرام يمنع الرجل يقارب زوجته، قاسوه بيش؟ قاسوه بالطلاق قبل الدخول اللي هو إلى نصف المهر. هذا القياس باطل. المصنف يرد على هذا القول، يقول: ولو قيل لها للزوجة المهر كله كان حسنا. ليش هذا القول حسن؟ يقول: هو استحقاقها تمام المهر، ما تستحق نصف المهر. شنو الرجل والله يقول: احنا بحال الإحرام وانا ممتنع اقاربها، ممنوع علي اقاربها، فاعطيها نص. هذا قياسك ويا قياس الطلاق قبل الدخول، هذا قياس باطل ما بي مورد شرعي. فيقول: لو قيل لهؤلاء الفقهاء، يرد عليهم المصنف، لو قيل لها المهر كله كان حسنا، لأن الزوجة حين العقد تستحق تمام المهر وليس نصف المهر، وهذا استحقاقها، وهي مثبتة بأنه عقدها وين؟ عقدها في حال الإحلال، فتستحق تمام المهر، وهو حقها بعد. زين، الثاني، اي لو كان طلاق تستحق نصف، بس هذا مو طلاق. زين، الثاني، الفرع الثاني، اذا وكل في حال احرامه فاوقع. المحرم هسه هو قال: انا ما راح اعقد، انا وكل واحد هو يعقد بدل عني. فاذا وكل لواحد في حال احرامه وهو محرم الان، ها، فاوقع الوكيل، اوقع عقد الزواج. فان كان يعني من وكان، كان ايقاع العقد قبل إحلال الموكل. هسه احنا ما لنا شغلة بالوكيل، إنسان خير، سيد، من أهل الله، شيخ، المهم هو شنو؟ هذا وكيل، وما لنا شغلة بيه محرم لو محل، احنا علينا بالزوج. فإن كان هذا إيقاع العقد قبل إحلال الموكل اللي هو الزوج، بطل العقد. وإن كان بعد الإحلال صح العقد. يعني الوكيل كالأصيل، احنا نريد شنو؟ نريد الأصل، الزوج هو محل. هذا بالنسبة للوكالة بالزواج، انت توكل لك واحد كون انت محل، والا اذا انت محرم ماكو فرق، الان اكو عليك بطلان للعقيد. بعد كمان العقد، ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية. الارجاع هذا للمطلقة الرجعية يكون بدون عقد، لانه رجعية، يجوز ان يرجع اليها بدون عقد، خلال العدة طبعا، فقط خلال العدة، بعد العدة تحتاج عقد، البائنة تحتاج عقد، فهذا الارجاع مو عقد، فيجوز للمحرم، يجوز، وهم اثنين هم محرمين، هم يجوز. بعد، وشراء الإماء الجواري في حال الإحرام أيضا يجوز. ليش؟ لأن الشراء غير العقد، إحنا النص ورد في حرمة العقد والشهادة على العقد وتحمل وهكذا. الثالث من ترك الإحرام والطيب. الطيب فيه ثلاثة أقوال للفقهاء. القول المشهور يقول: مطلق أنواع الطيب حرام، أي نوع، حيواني، نباتي، حتى اليوم العطور الكيميائية كلها حرام. وفي قباله اكو قولين. يقول المصنف الثالث، يعني من ترك الإحرام والطيب، على العموم، على العموم يعني كل انواع الطيب ممنوعه على المحرم، ما خلا خلوق الكعبة. خلوق الكعبة هذا العطر الخاص اللي يعطرون به ستارة الكعبة، كسوة الكعبة، فهذا يتخذ من الزعفران ومن غير الزعفران، هذا عطرهم بهم هناك السعوديين أو اللي مسؤولين على الكعبة المشرفة. هذا وإن كنت أنت محرم أثناء الطواف أو غير الطواف تشتم هذا العطر، هذا ما ممنوع، هذا خلوق الكعبة. وكو استثناء ثاني ما يذكر المصنف، اللي هو البيع العطارين في المسعى بين الصفا والمروة، هنا ما يذكره. زين، خلوق الكعبة جائز، أما غير خلوق الكعبة يقول هذا كله ممنوع. فالطيب على العموم هو محرم وممنوع ولو في الطعام، باستثناء خلوق الكعبة. الطيب في الطعام مثل هذا الهيل والدارسين وبعض البهارات، هذا كله ممنوع على المحرم. ولو اضطر هذا المحرم إلى أكل ما فيه طيب، مثل الدواء بمادة طيبة، أو لمس، أو لمس الطيب، اضطر إلى أن يلمس الطيب، شنو الحكم؟ يقول: هنا قبض على أنفه، هنا أكو إلزام، يعني قبض على أنفه، الإمساك عن الأنف وجوبا. إيه، سموا أكو بعض الفاكهة الفقهاء يجوزون التفاح والسفرجل يعني أكل، لكن أمسك على أنفك. اليوم فقهاء يذكرون هاي المسائل بالنص. بعد، وقيل، القائل هو الشيخ الطوسي وأيضا ابن إدريس وبعض الفقهاء، وقيل القول الأول عموم الطيب. القول الثاني: إنما يحرم يعني الطيب بست أنواع: المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس. المسك بعد واضح اللي يتخذ من الغزال، العنبر عطر من الحوت، مو العنبر التمن لا من الحوت. ذن العطور حيوانية من مادة حيوانية، المسك وعنبر. أما الزعفران وعود وكافور وورس ذن نباتات طيبات الرائحة، فهذن كلهن ممنوعات، هذن الستة لا غير، يعني مو كل أنواع الطيب. المعنى الأول أو الرأي الأول كل طيب، حتى اليوم العطور الكيميائية تدخل. المعنى الثاني ست أنواع، هذا وقيل للشيخ الطوسي وابن إدريس. يقول وقد يقتصر، هذا قول ثالث، وقد يقتصر بعض على أربع. الشيخ الصدوق صاحب هذا القول، شنو الأربع؟ المسك والعنبر والزعفران والورس، يعني هنا لا كافور ولا عود. يقول لأنه الكافور هذا عطر يعني شو اسمه مو طيب الرائحة كلش، وبعض ما يستخدم، يستخدم للميت في التحنيط. المهم والباقي يعني شبه الاتفاق عليهم. والأول الأول القول الأول في بداية المسألة أنه الطيب على العموم يقول هو أظهر جميع أنواع الطيب هو المحرم، أظهر استظهر المصنف القول الأول في قبال القولين. زين كم من الطيب؟ والرابع الرابع شين؟ لبس المخيط، أيضا من المحرمات لبس المخيط، لكن المحرمات السابقة كانت مشتركة بين الرجال والنساء، الآن هذا المحرم شنو خاص بالرجال، ولبس المخيط للرجال. وفي النساء خلاف، والأظهر الجواز تقدر تلبس مخيط، بل لعله اليوم صار وجوب لأن ستر، والأظهر الجواز اضطرارا واختيارا هذا جائز. وأما الغلالة، الغلالة فد ثوب رقيق يلبس تحت الملابس، أي أشبه يعني في قبال فالين الداخلية للرجل، ملابس الداخلية للمرأة يعني، فجائزة هاي الغلالة إلما للحائض إجماعا، لأن من خلالها تتوقع المرأة من وصول الدم إلى باقي ملابسها. زين فهذا جائز، الغلالة جائز. ويجوز لبس السراويل للرجل شو وقت؟ ها إذا لم يجد أزرارا، لا لم يجد إزارا. الإزار مو قلنا إحنا قطعتين الإحرام، الإزار والرداء، الإزار القطعة السفلية التحتية، والرداء القطعة الفوقية. فإذا ما عنده إزار يستر عورته فشي يلبس، خليه يلبس سروال ماكو مشكلة. ها وكذا لبس طيلسان له أزرار. الطيلسان هو الثوب كالوشاح يوضع على الكتف، وفي الغالب هو ما بي أزرار يعني ما بي دقام، فهذا يجوز يعني ما بي دقام. يقول المصنف وكذا يعني يجوز لبسه طيلسان له أزرار، هذا من المستثنيات. الأزرار يعني مثل الدقام أو حتى بديل الدقام سحاب أو أي شيء، لكن لا يزره على نفسه، إنه ماكو مشكلة لا بي أزرار لكن لا تدقمهن ماكو مشكلة. على مود لا، لأنه عنوان المخيط هو حينما يكون له أزرار وتعقد الأزرار، لا يزره يعني لا يعقد الدقام. شوف أكو مستثنيات هواية بالمخيط، هو ما ذاكر الهميان هذا الحزام اللي اليوم متعارف يلبس، بعض الأمور اللي يحتاجها الإنسان مثل هي مخيطة وتجوز أن تلبس كثيرة. فالمخيط إذن هو شنو؟ الحرمة فيه للرجال، والحرمة فقط في ملابس المتعارفة اليوم، أما بحالة الاضطرار السراويل تجوز، وأيضا الطيلسان يجوز إذا لم يكن له أزرار، وهذا مختصر للمسائل. زين الخامس من المحرمات للمحرم الاكتحال. الاكتحال يدخل بموضوع الزينة بعد، والاكتحال بالسواد على قول، يعني ماكو إجماع هنا على قول أكو بي حرمة، القول للشيخ المفيد ولسلار وابن حمزة وبعض الفقهاء. هذا بالنسبة لمن الاكتحال بالسواد وبما فيه طيب. إذا الاكتحال به عطر طيب شي يكون بعد؟ يكون أيضا ممنوع ومحرم، أي اللي به عطر طيب كالزعفران وغير ذلك. ويستوي في ذلك في حرمة الاكتحال الرجل والمرأة. ليش يأكد هذه المسألة؟ المسألة السابقة خاصة بالرجل اللي هو المخيط، هنا الاكتحال إذا كان بالسواد أو كان فيه طيب على قول، يعني المصنف كان ما يميل إلى هذا القول، فحرام على الرجل والمرأة حرمة الاكتحال. السادس من محرمات الإحرام وكذا النظر في المرآة على الأشهر، هذا قول المشهور. وإذا المصنف يعني سكت أمام قول المشهور فشنو؟ فهو عنده بالاحتياط. زين، السابع ولبس الخفين. بعد شنو الخفين؟ والخفين وما يستر ظهر القدم مثل الجورب وغير الجورب. فإن اضطر إلى لبس الخفين أو ما يستر ظهر القدم جازه. زين شلون يعني المحرم يبقى بال شنو؟ يبقى بدون يعني نعل؟ يقول لا، خلي بس نعل لا يستر تمام ظهر القدم، هاي النعالات أو الإصبع وغير هذا يجوز، أما الخفين أو الجوربين فيستر تمام ظهر القدم. وهذا الأمر هم خاص بالرجال، لأن المرأة تستر بعد لبس الخفين وما يستر ظهر القدم، هذا خاص بالرجال. فإن اضطر هذا المحرم جاز أن يلبس الخفين. هذا القول المشهور. وقيل الشيخ الطوسي وابن حمزة يقولون بهذا القول يشقهما، يعني يشق بعض من الخفين أو الجوربين وغير ذلك. وهو المصنف يقول وهو متروك، هذا القول متروك. متروك يعني شنو؟ لا حاجة إلى أن يشق في حال اضطرار الخفين أو الجوربين، لا يكتفي بلبسهم في حال اضطرار، الاضطرار بسبب ألم في القدم، بسبب برد، الجو بارد وهكذا. الثامن من المحرمات أو من تروك الإحرام والفسوق، لأن صريح القرآن يقول لا فسوق. شنو معنى لا فسوق؟ الفسوق هو الكذب، لا رفث لا فسوق ولا فسوق ولا جداب الحج، الفسوق وهو الكذب. الكذب بعد هو بالوضع الطبيعي حرام، فالحرمة تتأكد أكثر حين الإحرام، لأن هاي محرمات الإحرام أكثرها بالوضع الطبيعي حلال، هنا الفسوق هو بالأصل حرام اللي هو الكذب، تتأكد الحرمة أكثر. زين، التاسع الجدال، أيضا لا جدال في الحج. الجدال بالمعنى العرفي معنى النقاش الخصومة، وهذا هم مذهب العامة في الفقه، أنه الجدال لا تناقش لا تخاصم، ها لا تختلف برأيك ويا الآخرين، يعني هذا الجدال جدال عرفي. أما الجدال الفقهي فيختلف. الجدال هو الحلف هنا، وهو قول لا والله وبلا والله، يعني أيضا يدخل ضمن الحلف، فهذا الجدال هنا من المحرمات. العاشر من المحرمات وقتل هوام الجسد. هوام الجسد الحشرات أو الدويبات التي تعيش في جسد الإنسان، حتى القمل، قمل معروف في الرأس، يكون هذا من المحرمات ومن تروكات الإحرام. القمل كقتل ما يجوز، لكن كنقل من المكان إلى آخر بالجسد يجوز، ويجوز نقله، نقل القمل من مكان إلى آخر من جسده، هذا يجوز، لكن نقله من الجسد إلى خارج الجسد لا ما يجوز. بعد ويجوز إلقاء القراد والحلم. القراد هاي أيضا دويبات أو حشرات تكون في جسم الإنسان، الصغير يسمى قراد، الكبير منها يسمى الحلم، الحلم بفتحتين جمع حلمة وهكذا. الحادي عشر من تروك الإحرام ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة. الخاتم، احنا التزين محرم على المحرم بما هو تزين، لكن الخاتم يحتمل أحد الوجهين، يحتمل للتبرك للصلاة أو لإحياء السنة، ويحتمل زينة. التبرك أو إحياء السنة هذا من علامات المؤمن التختم باليمين، بينما للزينة ممنوع. كيف نحدد إذا عد خاتم أنا اليوم فص عقيق وهو جميل، كيف أحدد هذا للزينة أو للثواب يعني للسنة؟ يقول التحقق أو الفرق يكون بالقصيد، فاللي يلبس الخاتم لكي يبرز بجماله فهو زينة، واللي لا يبحث به عن رضا الله تعالى أو للتبرك بالصلاة فهذا للسنة. ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة. وأيضا ولبس المرأة الحلي للزينة، هذا حرام، حرام أن تلبس المرأة الحلي، الحلي يعني الذهب وغير الذهب. ها بعد، وما لم يعتد لبسه منه على الأولى، يعني ما لم يعتد لبسه من المرأة، من لبس ما يعتد لبسه المرأة تعتاد لبسه منه من الحلي على الأولى تركه. زين، وأما المعتاد هذا مستثنى، ولا بأس بما كان معتادا لها من الحلي، هذا حلي يعني من الذهب، لكن لأن هي معتادة تلبس هاي القلادة على سبيل المثال، المحبس، التراشي، ليل نهار حتى من تنام تلبسهن، هذا إذا كان معتاد أنه تلبسهن الذهبات والحلي، يعني صار حالا حال ملابسها، يقول لا إشكال، لا إشكال هي كمحرمة فلا إشكال، يعني ماكو مشكلة هذا لا بأس يعني، وما قال الأشكال، لا بأس يعني يجوز أن تلبس ما تعتاده من الحلي، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها. زوجها بعد هي على اعتبار هي دائما تتزين لزوجها، ما تتزين للأجنبي، فلا يجوز أن تظهره فتخفيه تحت ثيابها. زين المصنف يقول زوجها، ما جاب طاري غير زوجها، يقول غير الزوج من باب أولى، لا سيما الأجنبي. القرآن يقول ولا يبدين زينتهن، إبداء الزين الأجنبي حرمة ثابتة في الإحرام وغير الإحرام. لكن هنا التزين إذا صار بوضع كشيء معتاد، هي لابسة القلادة بوين ما تقوم وتقعد، خل تبقى تلبسهم بالإحرام، لكن إذا زوجها كان قريب عليها تخفيها تحت ملابسها، لا تظهره، لا تظهر الحلي المن لزوجها. 12 من ترك الإحرام استعمال الدهن، ويأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.